الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبعوث، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسالة في الحمد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله: فصل، وشرع للعاطس أن يقول، إلى آخر ما ذكر. وإن شاء الله عز وجل أن هذا هو المجلس الثاني والأخير، ونحن في ليلة يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء، 18 من شهر الله رجب، عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى. لكن قبل القراءة ننبه على أمرين بين يدي ما سيذكره المصنف. الأمر الأول أن مهما فعلنا أو قلنا لا نستطيع أن نصل إلى إعطاء الحمد حقه فيما يتعلق بالذات العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العلية. الأمر الثاني أن إدراك الحمد الواجب والحمد المستحب إنما يكون بما جاء في الشرع. فمن فعل المأمور من الحمد وترك المنهي عنه مما يضاد الحمد، وهو الضجر والانزعاج على القدر، فإنه يعتبر قد أتى بالحمد الواجب. وإن فعل ما هو مستحب فيما يتعلق بالحمد فقد أتى بالحمد المستحب. لكن الكمال كما ذكرت لا يمكن دركه، لأن كمال الحمد المتعلق بالله جل وعلا لا يمكن دركه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فصل، وشرع صلى الله عليه وسلم للعاطس أن يقول ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي جامع الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وكذلك شرع لأمته،
طبعاً القول عند العطاس الحمد لله على كل حال، هذا هو الكمال. لكن لو قال الحمد لله يكون أدى الحمد، فأقله الحمد لله، وأكمله الحمد لله على كل حال. وفي المقابل الذي يرد عليه أقله أن يقول له صاحبه وأخوه يرحمك الله، و هو يرد عليه بقوله يهديكم الله، وإن زاد ويصلح بالكم كان أفضل. نعم.
قال: وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابة ما رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن علي بن ربيعة أنه قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وروى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها.
بالنسبة لدعاء الركوب له صيغتان، الصيغة الأولى إذا كان في السفر، والصيغة الثانية إذا كان في الحضر. فإن كان في الحضر يقول هذا الذي ذكره علي رضي الله عنه، بسم الله في ابتداء تفتح باب السيارة أو تركب على الدابة، فإذا استويت وجلست على الكرسي أو على الدابة تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقرأ الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم تقول سبحانك اللهم ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما إذا كنت في سفر فتقول هذا ثم تقول زيادة على هذا اللهم أنت الصاحب في السفر إلى آخر الدعاء المعروف. ومما يدلك على الفرق بينهما أن أئمة السنة الذين رووا هذه الأحاديث فرقوها بين دعاء ما جاء في السفر وبين دعاء ما جاء في ركوب الدابة. فالترمذي أحد رواة هذا الحديث أورده في سننه تحت باب ما يقول إذا ركب الدابة، ولم يجعله من أبواب المتعلقة بالسفر. نعم.
قال رحمه الله وروى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد.
طبعا إذا رأيت ما يعجبك من تفريج كربة أو بشارة أو تيسير أمر أو مما تحب فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. وهذا الدعاء حسن من جهتين، الجهة الأولى أنك تنسب الفضل إلى الله جل وعلا، والجهة الثانية أنك تبتعد عن نسبة الأمور إلى أسبابها، وهذا هو المتعين على المسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبنعمته بمعنى بفضل من الله ومنه، هذا معنى بنعمته. وإذا ما رأى ما يكره من حادث أو مرض أو فاجعة أو كربة أو خبر سيء يقول الحمد لله على كل حال. وهذا أولا يجعله راضيا بالقدر، ثانيا هذه الكلمة تحجزه عن الضجر على القدر. نعم.
وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من ركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى البخاري في صحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من ركوع قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: قد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق. الحديث. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا. قلتها يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. وفي السنن عن رفاعة بن رافع أنه رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجبه أحد. ثم قال الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال: والذي نفسي بيدي لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ قال الترمذي: حديث حسن.
إذا الإنسان كان في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما في جماعة أو منفردا يجوز له أن يأتي بهذه الأدعية في الصلاة بعد قوله: سمع الله لمن حمده، يقول أي هذه الأدعية الوارد. وملأ يجوز أن يكون ملأ، ويجوز ملؤه: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض. فيكون مفعول المصدر اللي هو الحمد، أو يكون على الاختصاص، ويجوز ربنا لك الحمد ملء السماوات على أنه صفة للحمد، يريد أن حمده ملء السماوات والأرض. وهكذا في قوله: أهل الثناء والمجد، على النصب بتقدير يا أهل الثناء والمجد، أو بتقدير التخصيص: أخصك أهل الثناء والمجد. ويجوز بالرفع: أهل الثناء والمجد، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت أهل الثناء والمجد، أو بدل من الحمد: اللهم ربنا لك الحمد، ربنا، اللهم ربنا أهل الثناء والمجد، يعني أنت. وفي الرواية التي رواها البخاري ومسلم، أو البخاري من حديث رافع، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فيه دلالة على أمرين: أحدهما باق والآخر منسوخ. الباقي جواز رفع الصوت بالذكر في الصلاة أحيانا، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه رفعه صوته بالذكر، ولا الصحابة رضوان الله عليه، فهذا ليس بمنسوخ، وإن كان الأفضل الإسرار إذا كان الإنسان في الجماعة خشية أن يشوش على الآخرين. والثاني جواز أن يقول المسلم شيئا من الثناء في الصلاة بغير ما شرع وهذا خاص في زمن نزول الوحي. لماذا؟ لأن زمن نزول الوحي زمن تشريع، فإذا قال الصحابي شيئا من الثناء أو شيئا من الحمد فإما أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وإما أن يرده. أما بعد زمن التشريع فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أدعية العبادة توقيفية، الصحيح من أقوال أهل العلم أن أدعية العبادة المرتبطة بالأسباب والأوقات والأزمنة والهيئات توقيفية، ليس لأحد أن يأتي من رأسه من عندي، بخلاف دعاء المسألة، فالأصل في دعاء المسألة الإباحة، يقول ما يشاء مما هو مباح وبأي لفظ شاء وبأي لغة شاء بشرط ألا يدعو بمحرم أو قطيعة رحم أو ظلم. وأما حديث ابن عباس وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول، يعني في استفتاح صلاة الليل، ويجوز أن يستفتح بهذا الدعاء غير صلاة الليل لأن سبب وروده لا يخصصه، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، والنور مصدر مضاف يجوز تفسيره بثلاثة معان. ما معنى نور السماوات؟ وهكذا جاء في القرآن الله نور السماوات والأرض. ما معنى نور السماوات والأرض؟ يجوز أن يفسر المصدر بأحد المعاني الثلاث، وليس هذا تأويل، لأن المصدر يدل هكذا على هذه المعاني في لغة العرب. الأول نور بمعنى فعله، أي أنت نورت السماوات والأرض. والثاني بمعنى اسم الفاعل، أنت منور السماوات والأرض. والثالث على المصدرية، أنت نور السماوات والأرض، أي نور في السماوات والأرض، فما في السماوات والأرض من النور هو من نورك يا ربنا. وقوله ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، قيوم هنا بمعنى القائم بشأنهما وبأمرهما وبما يحتاجان إليه لأجل أن يبقيا كذلك، الأرض فلا تضطرب والسماء فلا تسقط وكل في فلك يسبح. ثم حديث الذي أورده مسلم من حديث ابن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة، قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن، لأن فتحت له أبواب السماء. متى يقول الإنسان هذا التكبير وهذا الحمد وهذا التسبيح بهذه الصيغة؟ بعد تكبيرة الإحرام. متى؟ بعد تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأما في ما جاء في السنن من حديث رفاعة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطشت، دل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة، ولكن الأفضل أن لا يرفع صوته خشية أن يرد عليه أحد المصلين فتبطل صلاته، لكن يجوز له أن يحمد الله والسر أفضل. لكن هنا قال فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة العظيمة ابتدرها أي تسابق إلى كتابتها 34 ملكة. والبضعة في العشور ما بين 3 إلى 9.
قال رحمه الله في سنن أبي داود عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة؟ فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. قال ما تناهد دون عرش الرحمن جل ذكره. وفي مسند الإمام أحمد عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ قال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير. فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهنها شيء دون العرش.
هذا الحديث والذي قبله يدل على فضل الحمد ما تناهت دون عرش الرحمة أي ما توقفت. تناهت هنا أي ما انتهت بل سارت وسارت وسارت حتى وصلت عرش الرحمن جل ذكره. وفي الرواية اللي بعدها قال فلم ينهنها شيء دون العرش أي لم يمنعها. على هذا يكون هذا معناه.
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع في صلاة الليل لربي الحمد وكان قياما طويلا. وشرع لأمته صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وفي غيره أفضل الحمد وأكمله. فلو كان قول القائل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل الحمد لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبهه.
طبعا بعد الركوع إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده له أن يأتي بهذه الصيغ من الحمد كلها. واختلف العلماء في الجمع هل يجوز أن يجمع هذه الصيغ كلها؟ إن كان قيامه طويلا بأن كان منفردا فلا بأس يحمد الله بقدر ما يستطيع ولو تكرارا كما في هذا الحديث لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد وهكذا.
نعم. قال رحمه الله فيا سبحان الله لا يأتي عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل الجامع في موضع واحد البتة لا قولا ولا تعليما ولا يقوله أحد من الصحابة ولا يعرف عنهم في خطبة ولا تشهد حاجة ولا عقيب الطعام والشراب. وإنما الذي جاء عنهم حمد هو دونه في الفضيلة والكمال هذا من المحال. وكذلك حمد الملائكة له سبحانه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدح من خمر وقدح من لبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هدأك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. وكذلك حمد الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنهما يستأذنها أن يدفن مع صاحبي فلما أقبل عبد الله قال عمر ما لديك؟ قال الذي يحب أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. وفي معجم الطبراني يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه.
يعني صيغة الحمد الذي لم يأتي عن أحد من الصحابة وجاء في حديث لا يصح لا يمكن أن يكون أفضل من الصيغ الوارد، وهذه قضية لابد أن تكون من المسلمات عند طالب العلم بل عند المسلم، أن أفضل الصيغ في الذكر والعبادة والدعاء ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا وعن أصحابه. والإنسان يحمد الله عز وجل في موضعين، في موضع جلب المسرات وفي موضع دفع المضرات. فلما يخرج من الخلاء ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا في موضع دفع المضر، لكن هذا الحديث في إسناده ضعف كما قال البصيري، وكما قال البصيري، وكذلك حديث الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه الذي رواه الطبراني ضعيف كما قاله الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، والثابت أنه يقول غفرانك ثم بعد ذلك إن شاء دعا بأي دعاء لا بأس بذلك بهذا أو بغيره. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود النسائي وإسناده صحيح. قال الترمذي حديث حسن. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
قوله في حديث أبي سعيد كان إذا استجد ثوبا، يعني خيط له ثوب جديد سماه باسمه سواء كان عمامة أو إزارا أو ردان أو عباءة أو عمامة أو قميصا ثم يدعو بهذا الدعاء. وهكذا أنت إذا اشتريت سيارة ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنع له لها وأعوذ بك من شرها وشر ما صنع لها. وهكذا اشتريت ساعة عقال غترة ونحو ذلك، وفيه دلالة على أهمية أن الإنسان يتصدق بالثوب الخلق ولا يتلفه. نعم
يا شيخ اشترط تكون جديدة.
نعم الدعاء ورد في الجديد ولم يرد في أي ثوب.
الإطلاق في الحديث الأخير
نعم
ما يعم؟
لا لا لبس لأن ثوب. هذا مقصود ومن لبس ثوبا المقصود به يعني الجديد بناء على يحمل المطلق على المقيد. نعم.
قال رحمه الله في جامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في المواقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به ريح. وفي أثر آخر معروف اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت أهل الحمد وهذا من أجمل الحمد وأحسنه.
لا شك أن هذا جمع الحمد كله، لأنه قال الحمد اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي أي رجوعي، ولك ربي تراثي أي ما أتركه لورثتي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ويستحب هذا الدعاء في الأدعية الجامعة كما يستحب متى إذا وجد للإنسان أو في الإنسان وسوسة في صدره أو شتات في أمره. والدعاء الذي بعده أجمع، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت أهل الحمد. ومعنى أهل أي بمعنيين، الأول أي أهل للحمد، فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى صفته، أو وأنت أهل الحمد، أهل بمعنى صاحب أي صاحب الحمد المستحق له. نعم.
قال رحمه الله: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الحمد المفرد والمضاعف، فلم يعلمه في شيء منه هذا الحمد المسؤول عنه. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
في بعض روايات هذا الحديث في غير صحيح مسلم أن الأعرابي قبض يده لما قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: هذا لربي، فماذا لي؟ فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، بزيادة وعافني. فقبض الأعرابي يديه وهو قد ولى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أخذ أو قبض خيرا كثيرا. نعم.
وفي السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فلو كان الحمد حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا أفضل من هذا لعلمها إياه. وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا قوله في الحديث السابق حديث سعد: والله أكبر مثل ذلك، يعني لا يكتفي بكلمة والله أكبر مثل ذلك، وإنما يقول: والله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما خلق، ثم يقول: الحمد لله عدد ما خلق في السماء، إلى آخره. هذا المقصود بالمثلية.
وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضر بأيهن بدأت، ولو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أفضل من هذا لكان أحب إلى الله منه.
طبعا هذا الحديث أحب الكلام إلى الله أربع، روي بصيغ أخرى، منها أحب الكلام إلى الله أربع بعد القرآن، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهن الباقيات الصالحات. لا يضر بأيهن بدأت، قدمت هذا أخرت هذا لا يضر. نعم، لماذا لا يضر؟ لأن هذه الكلمات بينها تناسب ومناسبة بالتضمن والتلازم، كيفما بدأت وكيفما قلت. نعم.
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
لأن ما طلعت عليه الشمس فان، وهذه الكلمات من الباقيات، ما طلعت عليه الشمس عاجل زائل، وهذه الكلمات من الآجل الباقي. نعم.
وروى إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال العبد سبحان الله كتب له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، فإذا قال الله أكبر فمثل ذلك، فإذا قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، وإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة.
معنى وقال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه، أي بدون سبب تجدد نعمة أو دفع نقمة، هكذا صار ذكرا على لسانه وجريا على قلبه: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ
صحيح بالضم الطاء. الطهور
أحسن الله. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها.
طبعا هذه العبادات كلها لها فضائل كثيرة، ولكن ذكر بعض الفضائل من باب التنويه، فقوله الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، لأن الإيمان ما هو؟ الإيمان طهارة القلب وطهارة البدن، هذا النصف، والنصف الثاني العمل على هذه الطهارة، وهو الصلاة الصوم الزكاة الوضوء إلى آخره. فالطهور شطر الإيمان على أحد التفسيرات، والثاني والحمد لله تملأ الميزان، فضائل الحمد كثيرة، منها أن هذه الكلمة تملأ الميزان. والله أعلم بحجم الميزان الذي يقيمه الله يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله معا إذا اجتمعتا تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: كيف تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض؟ هذه إشارة إلى معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان إذا قال سبحان الله الموجات الصوتية تمشي وتسري حتى تصل إلى آفاق الأرض وآفاق السماء، يمكن يلتقطها لاقط أو يبقى ويستمر، وإن التقطه لاقط لا يمنعه حاجز. قال: والصلاة نور. فضائل الصلاة كثيرة، منها أنها نور، ونور يضيء لصاحبه بصيرته، نور يضيء لصاحبه القبر، نور يضيء لصاحبه عقله، نور يضيء لصاحبه الطريق على الصراط. والصدقة برهان، فضائل الصدقة كثيرة، والبرهان بمعنى الدليل والحجة على الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى ابن ماجه والترمذي من حديث طلحة بن خراش بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله. وسئل ابن عيينة عن هذا الحديث فقيل له: كان الحمد لله دعاء. فقال: أما سمعت قول أمية ابن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائلة: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه، فكيف بالخالق سبحانه؟ قلت: الدعاء يراد به دعاء المسألة، ودعاء العبادة والمثنى على ربه بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين، فإنه طالب منه وطالب له، فهو الداعي حقيقة. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.
طالب منه، لأن قوله الحمد لله كأنك تطلب منه أن يزيدك لأنه محمود. طيب، وطالب له؟ طالب له أي بمعنى مخبر له أنك مقر بحمده وثنائه. نعم.
وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعظمت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقالا: يا رب إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل: وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وفي سنن ابن ماجه أيضا من حديث محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من حال أهل النار. وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غراسا فقال: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس بكل واحدة شجرة في الجنة.
طبعا ليس المقصود أن الإنسان يترك غراس الدنيا فلا يزرع شجرا ولا يعمل، وإلا كيف يزكي؟ لكن المقصود وأنت تغرس لدنياك لا تعطل قلبك ولسانك عن غراس آخرتك، حتى يصبح الذكر ملكة وسجية لقلبك ولسانك فلا تغفل. نعم.
وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي سنن ابن ماجه
وفي سنن ابن ماجه أيضا من حديث محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من حال أهل النار.
اللي تحت أنت قريت هذا الحديثين كله.
رجعت مرة ثانية. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يعني تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها.
الله أكبر. نعم.
وفي الترمذي عن ابن مسعود
هذه الأذكار، هذه الأذكار فوائدها عظيمة، تحط الخطايا حطا، ترفع الذكر رفعا، وتزيد الحسنات ادخارا، لاحظ الآن، وتنقي القلب وتذهب آثار الذنب. لا إله إلا الله. نعم.
وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن. والذي حفظ من تحميد النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العظام كخطبة الجمعة والخطبة في الحج عند الجمرة وخطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيها كلها أشهد بلفظ الإفراد ونستعينه بلفظ الجمع ونحمده ونستغفره بلفظ الجمع. فقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه: لما كان العبد قد يستغفر له ويستعين له ولغيره حسن لفظ الجمع في ذلك، وأما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة.
لما كان العبد قد يستغفر له، يعني المؤمنون يستغفرون للمؤمنين كما يقول: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ويستعين له ولغيره، ويستعان له ولغيره. نعم.
وأما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يفعلها أحد عن غيره، ولا تقبل النيابة بوجه من الوجوه، ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره، والمتشهد لا يتشهد إلا عن نفسه. هذا معنى كلامه رحمه الله. فهذه جمل مواقع الحمد.
طبعا لا يجوز للإنسان أن يشهد مكان إنسان آخر، لأن التوحيد لا يقبل بالإنابة. التوحيد ما تقبل بالإنابة، يعني ما يصير تقول: والله أنا أسلم بذلك. التوحيد ما لا بد فيها من القيام بالنفس، بخلاف الاستغفار يمكن أن تستغفر لغيرك، بخلاف العون يمكن إنسان ما يقدر يتكلم أنت تطلب له من الله. فإذا ممكن للمسلم أن يستغفر للمسلم، للمسلم أن يستعين لغيره، ولا يمكن أن يشهد المسلم عن المسلم شهادة التوحيد ولا شهادة الرسالة. نعم.
قال رحمه الله: فهذه جمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والملائكة: قد جليت عليك عرائسها وجلبت لك نفائسها. فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظنه الظان، لكان واسطة عقدها في النظام وأكثرها استعمالا في حمد ذي الجلال والإكرام. والحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه وحمده بها الذين اصطفى حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من عباده الحامدين في كل أحوالهم، النعماء والسراء والضراء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.